بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فالكلام اليوم إن شاء الله تعالى عن منزلة الخوف. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال: فلا تخشوا الناس واخشون. ومدح أهله في كتابه وأثنى عليه. هذه قضية في غاية الأهمية، أن أي أمر في دين الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون مصدره كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا الأذواق والأوجاد والرأي والهوى. فخاض الصوفية في باب تهذيب القلوب بآرائهم، فرأى منهم من رأى أن الخوف عبادة ليست من الأهمية بالمكان، أو يرون أنها إنما تستعمل للعامة، وأن هذه عبادة العوام، وأما الخواص فعبادتهم المحبة. ونحن ندور مع إسلامنا حيث دار، ودين الله تبارك وتعالى يأمر العباد بأن يخافوا من الله. إذن هذا واجب وفرض على كل أحد، ليست مجرد أنها وسيلة تلائم بعض الناس دون البعض الآخر. وسيأتي مناقشة ابن القيم رحمه الله لهذه الفكرة المنحرفة من أفكار الصوفية. لكن الذي نريد أن ننوه عليه هنا أن الله عصم أهل السنة من هذه المزالق بأنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة بفهم أعلى الناس للكتاب والسنة، الصحابة والتابعين، فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلما وجدنا أن كتاب الله يأمر جميع الناس بأن يخافوا من الله، علمنا أن الخوف عبادة لا بد للناس منها، وأنه لا يستقيم عبادة لله إلا بها. نعم، المحبة عبادة قلبية أخرى، كما أن التوكل عبادة ثالثة، كما أن الصبر عبادة رابعة، إلى غير ذلك. عبادات القلوب كثيرة جدا، وبعضها أجمع من بعض، وبعضها يحسن أن يغلب في موطن أكثر من الآخر كما سيأتي. ولكن بصفة عامة لا يمكن أن يكون قلب المؤمن خاليا من الخوف من الله، بل قلب المؤمن عامر بالخوف من الله تبارك وتعالى، كما أنه عامر بمحبة الله عز وجل، كما أنه عامر برجاء وعد الله تبارك وتعالى، كما يأتي العلاقة بين هذه الأمور كلها. ولكن ابتداء إنما استفدنا هذا من أن الله تبارك وتعالى أمر كل أحد به، وإذا وطالما أنه أمر به فهو واجب. ولذلك قدم ابن القيم الكلام على الآيات التي أمرت بالخوف ليدلل على وجوبه، ثم ثنى بالآيات التي أثنت على أصحاب. لأن إذا أثنى الله تبارك وتعالى فقط ولم يأمر لم يكن في هذا إلا أن هذا الأمر مستحب، ولكن طالما أنه أمر به وأثنى على أصحابه فهذا يفيد الوجوب، وكما هو ظاهر من هذه الآيات ومن تكرار هذا المعنى في مواطن كثيرة من القرآن، أن هذا من آكد الواجبات لا يستقيم مان عبد إلا به. مدح الله عز وجل أهله في كتابه وأثنى عليهم، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذن هذا ثناء على من حقق الخوف من الله تبارك وتعالى، بل وإخبار بأن المسارعة في الخيرات من أهم الوسائل المؤدية إليها، ومن أهم المحفزات عليها، أن يمتلئ القلب وجل وخشية من الله تبارك وتعالى. ولذا فالخشية ليست فقط خشية أصحاب الذنوب، بل الخشية المذكورة في هذه الآية هي خشية أصحاب الطاعة ألا تقبل، كما في المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ هؤلاء حقيق بهم أن يأتوا وقلوبهم متصدعة من الخوف لما أتوا من الكبائر، ولكن هل هذا هو المقصود في هذه الآية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق. وهذا فيه فضيلة الصديق رضي الله عنه، وأن يعني عائشة رضي الله عنها مع فضلها ومع أنها من أمهات المؤمنين ومن أحبهن إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمها نسبها إلى الصديق رضي الله عنه، فهذا فيه شرف الصديق رضي الله عنه. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. هذا والله أمر في غاية العجب تجده في كل زمان ومكان. المؤمن جمع إحسان، والإحسان ما هو الإحسان؟ أن يعمل الطاعات، يصلي، يصوم، يقرأ القرآن. فإذا في هذا كل، إذا تأمل وتدبر وقرأ القرآن، وجد أن القرآن يدعو إلى الخوف من الله تبارك وتعالى، فكان هذه الطاعات هي في ذاتها تورثه الخشية. وأما المنافق فيعرض ويسلم قياده للشياطين، تنقله من حفرة إلى أخرى، ومع كل مرة تمنيه أن الله غفور رحيم، وتمني أنه قريب من الله تبارك وتعالى. ويعني لن نمل من أن نذكر بهذه الجريمة الشنعاء، لهذه الجريدة القذرة التي ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثم اعتذرت اعتذارا باهتا سامجا باردا، ومع هذا هم يرون أنهم قد أتوا كل ما عليه. وللأسف ما زال يوم بعد الآخر بعض أهل العلم يغتر بهذا وكأنه يكافئهم على جريمته. البعض يكتب عندهم والبعض يثني عليهم، وجرائمهم القديمة ما زالت كما هي، لم يتراجعوا عن شبر منها، ثم زادوا جريمة أفدح من كل ما سبق، ثم اعتذروا عنها، عن هذه الجريمة الأخيرة فقط. واعتذار ليس فيه ندم ولا توبة ولا بكاء ونحو ذلك، ومع هذا يرون أنهم قد فعلوا ما عليهم وزيادة. هذا هو النفاق بعين الذي نجم في هذا الزمان. وينبغي كلما نجم النفاق أن يزداد أهل الحق شدة وغلظة على المنافقين، وأن يزداد أهل الحق شدة وغلظة على الكافرين. الآن أيضا يعني يطغى الكفار ويفتن المؤمنين في دينهم، فلا بد أن يبرز عقيدة الولاء والبراء أكثر من أي وقت مضى. الأمة في حاجة الآن أن تتحصن تحصينا داخليا، وهي يعني تؤتى من كل جانب، من جانب الكفار طارة في الداخل وفي الخارج، ومن جانب المنافقين. فلا بد من أن لا يأمن هؤلاء على جرائمهم، يفعل المجرم الجريمة ثم يعلم أنه اعتذار في نصف كلمة يكفي لكي يقبل المسلمون اعتذار. لا ينبغي أن يقبل الاعتذار في مثل هذه الجرائم، فإنهم كما قال الله تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. فإذا إذا كانوا جمعوا إساءة وأمنا من الله، فعلى الأقل ألا يأمنوا من الناس، ألا يأمنوا من المؤمنين أنهم لن يغفروا لهم أبدا إساءتهم. المؤمن يجمع إحسانا وخشية، والمنافق يجمع إساءة وأمنا. ثم عرج الإمام ابن القيم رحمه الله على أن آية القرآن قد ذكرت ورغبت وأثنت على معان كثيرة مضارها على الخوف، منها الوجل والخشية والرهبة، بالإضافة إلى الخوف. وهذا من جمال اللغة العربية وما هيأها الله له لأن تكون لغة القرآن. اللغات الأجنبية أكثرها رقيا وانتشارا هي اللغة الإنجليزية، مفرداتها قليلة، ضحلة المفردات. فإذا أردت أن تعبر عن معنى الفروق الدقيقة بين معاني مختلفة، الخوف الناشئ من التعظيم، والخوف الناشئ من المحبة، والخوف الذي معه اضطراب، وكل هذا، فأنت تحتاج إلى أن تذكر جملة طويلة لكي تبين هذا الأمر. في لغة العرب هيأها الله عز وجل إلى أن تكون لغة في غاية الثراء في المفردات. ناهيك عن هذا، أحد جوانب ثراء اللغة، أتجد أن كل معنى له لفظ مستقل، بحيث أن البليغ الملم مفردات لغة العرب يمكن أن يذكر المعنى الذي يذكره غيره في اللغات الأخرى في سطور، يمكن أن يذكره في كلمة. تجد الخوف له عدة ألفاظ متقاربة بين كل منها والآخر فرق طفيف، وهكذا في معظم مفردات اللغة. هذه كانت لغة العرب. لغة العرب توسعت جدا في الألفاظ التي يدلون بها على الشجرة، الشجرة السدرة العظيمة والشجرة المتوسطة والشجرة التي لها ظل، ألفاظ كثيرة جدا. وهكذا في أسماء الفرس وأسماء الأسد، هذا ثراء اللغة ككل. فأما القرآن فكان استعمال المفردات المختلفة لمعنى واحد دليل على أن هذا المعنى يقصد الاهتمام به في القرآن. نعم، اللغة تجد للفرس عدة أسماء وللأسد عدة أسماء، هذه لغة العرب وهذا ثراؤها العام. ولكن إذا وجدت في القرآن أن الخوف يأتيك مرة باسم الخوف ومرة بالوجل ومرة بالخشية، علمت أن ها هنا نكتة. هي النكتة البلاغية عموما من استخدام الألفاظ المترادفة المتقاربة للدلالة على أهمية الأمر وتنوع صوره، وأنه ينبغي أن يعتني السامع بهذا التنوع الموجود فيه. الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، ولذا كان هو أقرب الألفاظ المستعملة في معنى الخوف. وأما الألفاظ الأخرى فتضيف معاني أخرى غير اضطراب القلب، فالخشية إنما تكون مع مزيد من العلم، ولذا خصه الله تبارك وتعالى بالعلماء فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهو خوف مقرون بمعرفة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. ولذلك الخشية درجة أعلى من الخوف. الخوف يغلب في معنى الاضطراب، وأما الخشية التي معها علم، كأن الخائف يعرف كيف يتقي المخوف. الخوف لا يتضمن هذا المعنى، يتضمن الاضطراب فقط. وأما الخشية فهي تتضمن الخوف ولكن لحقه العلم، فلما لحقه العلم سارع هذا الخائف إلى الأسباب التي يتقي بها غضب من يخاف منه. فكانت الخشية فيها اجتماع وانقباض وسكون، وهذا هو أكمل الأحوال. ولذا وصف الله عز وجل صفة خوف أهل العلم سماه خشية، ترغيبا للناس ألا يقتصر لكثير من العلمانيين، لأن يقول أنتم تقولون الجنة والنار وتخوفون الناس، ما هو البديل؟ هم يريدون أن يؤمنوا الناس، لأن المنافق يجمع إساءة وأمنا. ولكننا في المقابل نحن نقول أن الترهيب فقط ليس هو الطريقة المثلى للتربية. نعم، أولا هناك لابد من المزج بين الترغيب والترهيب، وثانيا لابد وأن تدل من رهبته ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. انظروا النكتة هنا، كل أحد إذا خفته فررت منه، وأما الله تبارك تعالى فإذا خفته فررت إليه. فلا بد أن يتضمن الترهيب الإرشاد إلى أن ليس المقصود هو الخوف والاضطراب، ولكن المقصود ما هو أعلى، وهو الخشية واجتماع القلب على الله والفرار منه إليه، وليس الفرار منه إلى غيره. وجاء كل هذا في القرآن ليدلل على أهمية هذه العبادة. الخشية، الخوف اضطراب القلب وحركته من تفكر أو من تذكر المخوف. الخشية إذا ضم إلى هذا الخوف العلم والمعرفة أورثت سكون وفرار إلى الله تبارك وتعالى فكانت خشية. والرهبة إمعان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة، ولذا كانت الرغبة والرهبة متكاملان في سير العبد إلى الله تبارك وتعالى. وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. فكأن الوجل في معنى استحضار عظمة الله تبارك وتعالى أكثر، وفيه استحضار ما يعني، وكأنه يرى الجنة والنار رأي عين، فالوجل أعلى من هذا الجانب. وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، فهو متضمن لمعنى المحبة مع معنى الخوف. فلذا كان الخوف هو الدرجة العامة الأصلية التي ينبغي أن تزداد فتصير خشية، وهذا خوف العلماء والعارفين، وأن تكمل من الجهة الأخرى فتصير هيبة، وهذا خوف المحبين، وأن تكمل من جهة ثالثة فتصير إجلالا، وهذا للمقربين الذين ينظرون في نصوص الكتاب والسنة فكأنها رأي عين أمامهم. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فهذا فيما يتعلق بعبادة الخوف وما قربها من العبادات التي أمر الله بها وحض عليها وأثنى على أصحابها، وكلها تدور حول تعظيم الله تبارك وتعالى والخوف من عقابه والفرار منه إليه سبحانه وتعالى. لا بد لهذا الخوف أن يتكامل مع سائر العبادات القلبية، وإلا فإن الخوف وحده يمكن أن يؤدي إلى اليأس، وأما ترك الخوف فيؤدي إلى الأمن من عقاب الله تبارك وتعالى. حول هذا المعنى نتكلم في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.